نستكمل الفتوحات الإسلامية، وكنا قد توقفنا عند حليت الصغرى، تلك التي كانت بعد معركة الجسر، بعد معركة الجسر اللي كانت في 23 شعبان سنة 13 هجرية، كانت معركة حليت الصغرى في 24 شعبان ثاني يوم، ودي اللي تم قتل فيها جابان ومراد الشاه اللي كانوا ماشيين ثاني يوم بعد معركة الجسر. اليوم مع معركة كبيرة جدا 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 طاحنة، تعتبر أقوى من معركة القادسية كما قال بعض علماء السيرة، تعتبر أقوى من القادسية اللي هي معركة البويب الطاحنة. معركة البويب كانت في 13 رمضان سنة 13 هجرية، في 13 رمضان سنة 13 هجرية، عدد المجوس اللي كانوا فيها 120 ألف مشرك، عبارة عن 100 ألف فارس و 20 ألف مشاة، والمسلمون عددهم الإجمالي 12 ألف. يبقى احنا لو عملنا نسبة وتناسب دلوقتي هنقول 120 ل 12 ألف، يعني مطلوب من كل مسلم انه يموت 10، يعني عدد سبحان الله 120 ألف قدام 12 ألف. ده برضو درس بناخده ان احنا نعلم اولادنا الحساب الاسلامي عن طريق السيرة وعن طريق الغزوات والمغازي، كما قال سيدنا سعد بن ابي وقاص: كنا نعلم اولادنا السير والغزوات كما نعلمهم السورة من القرآن. طب لو انا دلوقتي بشتغل مدرس وبعلم الطلبة الحساب، اديهم الحساب بالاسلام، فمثلا عايز ادي الطالب درس عن النسبة والتناسب، اجيبها له منين؟ اقول كانت معركة البويب الطاحنة في 13 رمضان سنة 13 هجرية، اهو الطالب حفظ معركة اسلامية، حفظ تاريخ، عرف اسمها. كان عدد المشركين 120 الف وعدد المسلمين 12 الف، اوجد النسبة والتناسب بين المسلمين وبين المشركين. لو عايز اعمل عمليات مركبة، انا مثلا هقول في معركة احد اللي كانت يوم السبت 15 شوال سنة 3 هجرية، كان عدد المشركين اكتب بقى 2900 من قريش و100 من كنانة، يبقوا 3000، وعدد المسلمين طلعوا بألف، رجع منهم ثلث فضل مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم 700. اذا كان عدد المشركين 3000 وعدد المسلمين 700، اوجد النسبة والتناسب، يبقى 1:4. عمليات مركبة، جمع وفرق وكذا وكذا وكذا. لما اقول للطالب مثلا الباب الحجم، بعلم الطلبة باب الحجم الحجوم، ايه الحجم ده؟ عشان اجيب حجم حاجة اضرب الطول في العرض في الارتفاع. طيب اجيب مثلا من عندي، اقول في غزوة الاحزاب، غزوة الخندق اللي كانت في شهر شوال سنة 4، حفر النبي صلى الله عليه وسلم خندقا كان طوله 5000 دراع، العمق 7 دراع، والعرض 9 دراع، اوجد حجم الخندق الذي حفره النبي صلى الله عليه وسلم. انا ما خرجتش عن الدرس، ما خرجتش عن الدرس كمدرس حساب، لان بدي الامثلة بالارقام، بس الارقام دي تعني شيء عندي وبعلم عليها الطلبة. ياريت كل واحد بالطريقة دي يقدر يعلم الاولاد الحساب ويعلمهم التاريخ الاسلامي ويعلمهم دينهم. فمعركة البويب الطاحنة نرجع لها، معركة البويب الطاحنة 13 رمضان سنة 13 هجرية، دي لها استعدادات ولها احداث طيبة جدا جدا نتعلم منها ونستفيد. احنا قلنا ان معركة حليت الصغرى اللي كانت 24 شعبان دي اخر معركة كانت معانا، لما طلع جابان ومراد شاه وتم قتلهم على يد سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني، علم رستم بموت جابان ومراد شاه، ووصل الخبر لرستم ايضا ان سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني كان طالب مدد من المدينة المنورة، فكان رستم عايز المعركة دي تبدأ اللي هي معركة البويب دي، قبل ان يصل المدد من المدينه للمنوره. ولذلك عين رستم مهران ابن بازان. مهران ابن بازان ده ابو مسلم، ابو بازان اللي كان عامل على اليمن. وقلنا قبل كده ان كان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بعد سيدنا عبد الله بن حذافه السهمي لكسرى ابن ويز فاقطع الجواب وقال عبدي ويبدا باسمه قبل اسمي، ان كان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول من محمد رسول الله الى ابن ويز عظيم فارس. لكن هما كانوا بيعتبروا العرب دول ضرب عرب كده اي حاجه تعبانين بتاع ما لهمش قيمه، فكان زعلان جدا يقول عبدي لانه عربي ويبدا باسمه قبل اسمي. فراح لمسبق جواب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وقطعه، وطلع عبد الله بن حذافه السامي ورجع المدينه المنوره. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على ابن ويز وقال مزق الله ملكه. فطلع ابنه شراويه وعدى عليه وقتله، وعشان ما حدش يعمل معاه كده زي ما هو عمل مع ابيه قتل من قواته ال 17 الوحيد اللي نجا اللي هو يزد جرد. ولذلك لما فاء ابن ويز بعد ما قطع جواب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال بقى فين الرسول اللي جاب الرساله دي، يقصد اللي هو المرسال يعني اللي هو عبد الله بن حذافه، قالوا له ده مشي. فبعت ابن ويز ارسل الى بازان عامله على اليمن وقال له هات لي الاسم محمد دوت وقبض عليه وهاته لي هنا. وفعلا بازان بعت اثنين لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. ولما وصلوا المدينه عند النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انتوا عايزين ايه؟ قالوا له اصل ابن ويز بعت لبازان ان احنا نجيبك ونقبض عليك ونسلمك له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ربي قتل ربكما، رب بمعنى السيد يعني. فراحوا بيقولوا لبازان هذا الكلام، فكان وصل الخبر فعلا وعلم بعد ذلك بموت ابن ويز. فقال اشهد ان لا اله الا الله وانه رسول الله واسلم. نوع بازان ده بقى ابنه اسمه مهران ابن بازان. هو مهران ده مجرم بقى شغال لحساب الفرس. فرستم عينه، عين مهران ابن بازان وجمع له 100,000 من الفرسان وعشرين ألف من المشاة، يبقى يكون مجموعهم كله 120,000. المثنى بن حارثة الشيباني رضي الله عنه مستني الإمداد اللي جاي من المدينة المنورة. بمجرد ما عسكر سيدنا المثنى ابن حارثة الشيباني في البويت بعت على طول يستعجل المدد اللي جاي، فأرسل يستعجل جرير وعصمه. وأول ما وصل مبعوث سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني إلى المدد اللي جاي في السكة ده، كل الرجال عملوا إيه؟ تركوا النساء بسرعة والأطفال والأثقال بالقادسية، وسابوا معاهم مجموعة من الفرسان عشان يحرسوهم يعني، وجريوا هم الشيباني قبل أن يصطدم بمهران ابن بازان اللي معين من قبل رستم ابن الفرخزاد الأرماني. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب اعطى الحرس اللي كان موجود لحراسه النساء والاطفال اعطاله من نفل البويب، من نفل معركه البويب دي، لانهم ما حضروش لكن كانهم حضروا، لانهم لو استعجلوا كانوا وصلوا بسرعه. التجمع لدى سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني الامدادات الاتيه: قبيله بجيله بقياده جرير بن عبد الله البجلي، ده لها قصه هنقولها دلوقتي، قبيلة الأذ وأكثرهم من ذلك عددهم 700، قبيلة حنظرة وبني عمرو والرباب وضبة اللي هي 5,300، يبقى مجموعهم كله 8,000، 8,000. والموجودين مع سيدنا المثنى بن حارثة كام؟ 4,000، يبقى 4,000 و8,000 12,000. يبقى كان عدد المسلمين في معركة البويب الطاحنة 12,000، وعدد المشركين 120,000. اللي كنت بقول ان قبيلة بجيلة دي لها قصة نقولها بقى بالمرة. قبيلة بجيلة دي اصلا كانت في الجاهلية قبل الاسلام بينهم وبين بعض مشاكل، وكل قبيلة بتحالف بعض الناس ويخشوا مع بعض في حروب بينهم وبين بعض جاهلية بقى، الى ان جاء الاسلام. أسلم جرير بن عبد الله البجلي وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجمع كل قبائل بجيلة دي تاني عشان تتحد من جديد وتعود كما كانت بس تحت راية الإسلام. فوعدوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بكده بس ما حصلش. فمات النبي صلى الله عليه وسلم. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم خرج جرير بن عبد الله البجلي ده من قبيلة بجيلة مع أول حملة إلى الشام. عاد إلى المدينة المنورة سيدنا جرير بن عبد الله وطلب من سيدنا أبو بكر الصديق بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الأمر ده، إنه يجمع قبيلة بجيلة ثاني تحت راية الإيه؟ الإسلام. اعتذر سيدنا أبو بكر الصديق لأن الوقت كان غير مناسب، لأن كانت الفتوحات بدأت في الشام وفي العراق. توفي سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وولي الخلافة من بعد سيدنا عمر بن الخطاب. فراح له سيدنا جرير بن عبد الله البجلي لسيدنا عمر بن الخطاب وطلب منه إيه الطلب ده. فسيدنا عمر يعني طلب منه بس إنه يؤكد له المعنى ده، يعني اثبت لي إنك أنت قلت لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدك بكده. فعلا لما تأكد سيدنا عمر بن الخطاب من كلام جرير بن عبد الله البجلي أذن لجرير أن يوحد قبيلته. فجمع بقى سيدنا جرير القبائل بتاعته كلها ووحدهم كلهم. هم كان نفسهم يروحوا للشام لأن القتال في الشام كان سهل وبسيط حلو، إنما الفرس هم اللي بيبقوا ناشفين شوية ودول اللي تعبوا المسلمين في الفتوحات. عشان كده كان معظم الناس يستسهلوا انهم يروحوا الى الشام، لكن سيدنا عمر قال لهم لا روحوا العراق. طيب مقابل ايه بقى يروحوا العراق؟ مقابل ان سيدنا عمر يجعل لهم ميزة. ما حدش عايز يروح العراق، يقول لك هناك الفرصة قتالهم صعب وبتاع. علشان كده جعل لهم ميزة اللي هي ايه؟ هم هياخدوا نصيبهم من الغنائم، ده اوريدي جاهزين خلاص، يعني نصيبهم من الغنائم هياخدوه لكن سيدنا عمر خصهم بربع الخمس من الغنائم زيادة، ياخد ربع الخمس لان هو الغنائم بتتوزع فيها خمس بيروح للمدينة المنورة. احنا عارفين طبعا ان الخمس بيبقى لله وللرسول كما قال الله عز وجل في سورة الانفال: واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه، اهو الخمسة، خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. الخمس ده اللي بيروح لسيدنا عمر بن الخطاب يوزعه عطاهم فيه الربع بالزيادة عن الغنائم اللي بياخدوها مع المسلمين، يبقى عطاهم ربع الخمس اللي بيجي له سيدنا عمر بن الخطاب. وعين سيدنا عمر بن الخطاب عليهم سيدنا عرفجة ابن هرثمة البارقي، ده من الأزد، من قبيلة الأزد الأزدي. سيدنا عرفجة ابن هرثمة البارقي رفضت قبيلة بجيلة، رفضوا إمارة سيدنا عرفجة ابن هرثمة البارقي، وقالوا سيدنا عمر بلاش يبقى هو قائد عليه. استجاب سيدنا عمر وعين مكانه بقى جرير ابن عبد الله البجلي بدلا من سيدنا عرفجة ابن هرثمة البارقي. فعلا تقرر هذا الربع، ربع الخمس ده لقبيلة بجيلة. الكلام ده كان سنة 13 اهو، في سنة 16 هجرية، يعني بعد كم سنة؟ يعني بعد 3 سنين. يبقى كأن قبيلة بجيلة دي قعدت تاخد ربع الخمس زيادة 3 سنين لغاية معركة جلولاء، هنتكلم عنها دي جاية، دي بعد فتح المدائن بقى. جلولاء ده كان الجزء اللي موجود مع سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني من قبيلة بجيلة بقيادة جرير ابن عبد الله البجلي، واللي هما كان عددهم 2000. يبقى البويب الطاحنة في 13 رمضان سنة 13 هجرية، مهران بن بازان معاه 120,000، المثنى بن حارثة الشيباني معاه 12,000. في 8,000 هنا اللي وصلوا دول، يعني هم 2000 بتوع قبيلة بجيلة بقيادة جرير بن عبد الله البجلي، و700 بتوع الأزد وقبيلة حنظلة بن عمرو والرباب وغبا، هم 5,300. 8,000 دول لم يقاتلوا الفرس من قبل، لأن منهم ناس كانت ليهم ردة عن الإسلام بس تابوا. ولذلك احنا قلنا ان سيدنا عمر بن الخطاب خالف سيدنا ابو بكر الصديق في حاجتين في فتوح العراق والشام. ان سيدنا ابو بكر كان عامل التجنيد اختياري، سيدنا عمر عمله اجباري. سيدنا ابو بكر الصديق كان بيشترط محدش يحضر الفتوحات دي من اللي سبقت لهم رده عن الاسلام اللي ارتد، حتى لو تابوا وحسن اسلامه. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول لا، اللي تاب وحسن اسلامه يبقى ممكن يطلع معانا ان شاء الله. عشان كده كانوا عايزين يكفروا بقى على الغلط ده. انا نذكر بس اسماء بعض القاضى عشان لهم الذكر في الفتوحات اللي جايه. اسماء بعض القاضى دول زي جرير بن عبد الله البجلي، عبيد بن حاتم الطائي، عبد الله ذو السهمين، غالب بن عبد الله الليثي، عرفجة بن هرثمة البارقي، قرط بن جماح، المثنى الجشمي، عصمة بن عبد الله الضبي، المنذر بن حسان، شيث بن ربعي، وكانوا معانا هنا في معركة البويض الطاحنة. سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني سأل رجل من أهل السواد، من أهل السواد اللي هو الأرض اللي وقع بين نهري دجلة والفرات من تحت في الجنوب اللي اسمها السواد، أرض السواد. فسيدنا المثنى بن حارثة الشيباني بيسأل واحد من أهل السواد دول، بيقول له هي البقعة اللي قاعد فيها مهران ابن بازان اسمها ايه؟ اللي معاه 120 ألف ده، 100 ألف من الفرسان و20 ألف من المشاة، اسمها ايه؟ فالراجل بتاع أرض السواد بيقول لسيدنا المثنى بن حارثة الشيباني، قال بسوسيا بسوسيا. فقال المثنى بن حارثة الشيباني الحمد لله، هلك مهران ابن بازان. ليه؟ نزل منزلا هو البسوس، الحتة اللي قعد فيها دي اسمها البسوس، عشان كده قالوا انها بسوسيا، اي منزل شؤم على الفرس. ليه؟ لان المنطقة دي كانت فيها حرب استمرت 40 سنة بين العرب في الجاهلية. لو تفتكر الحرب دي كان اسمها حرب جاحس والغبراء، قبيلتين في الجاهلية من العرب عاملين سباق للفرس، ففي قبيلة عشان تكسب السباق اختارت مجموعة كده من الشباب يعفروا تراب في وش الفرس التاني بتاع القبيلة التانية، فالفرس التاني لما لقى تراب هيرجع ورا شوية كده او هيقف شوية، يكون الفرس بتاعنا احنا جري وسبقه. فلما اكتشفت الخدعة دي دبت الحرب بينهم 40 سنة، جاهلية طبعا مفيش دين ولا في اسلام، فجاهلية 40 سنة حرب بينهم. اهي دي الحتة اللي كان معسكر فيها مهران ابن بازان ويطلق عليها اسم البسوس. الجيشين عسكروا قدام بعض، فارسل مهران ابن بازان الى المثنى، ارسل مهران ابن بازان الى المثنى. هما كانوا قصاد بعض بس يفرقهم نهر الفرات، يفرقهم نهر الفرات، فحاجة من الاثنين، يا اما دول يعبرهم يا اما دول يعبرهم. فارسل مهران ابن بازان الى المثنى ابن حارثة الشيباني قائلا، اما ان تعبروا الينا نهر الفرات يعني وتيجوا لينا، واما ان نعبر اليكم او احنا نجي لكم. هنا بقى المؤمن كيس فطن، ولا يلدغ المؤمن من جحا مرتين. فعلى طول سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني قال لا، بل اعبروا انتم الينا، تعالونا انتم. يبقى هنا ايه؟ ما كررش الخطأ اللي وقع فيه ابو عبيد ابن مسعود الثقفي لما عبر نهر الفرات وراح من الغرب الى الشرق فاتزلق. هنا بقى سيدنا المثنى استفاد، مرضاش يعبر نهر الفرات، قال لهم لا، اعبروا انتم الينا، تعالوا وانتوا اللي تجونا. وفعلا اتزنقوا الحمد لله، عشان كده قلت لك ان كان عدد القتلى كبير جدا جدا جدا. عسكر مهران بعد ما عدى بقى نهر الفرات من الشرق للغرب ناحيه سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني، وعسكر في منطقة المطاط، وعبأ جيشه كالآتي. كان الجيش بتاع مهران ابن بازان كالآتي، مهران في القلب طبعا هو القائد، حاط في جناح اليمين الإزازة، وحاطط في الجناح الشمال مراد شاه، وعامل الجيش بتاعه عبارة عن الفرسان 3 صفوف، كل صف قدامه فيه، قدام كل صف فيل، يجري الفيل يخش طبعا هيبهدل الدنيا، الخيل بتخاف من الفيل فهتيجي اليمين وبتاعه ويخش زي ما يكون دبابه كده كاسح اللي قدامه. ده جيش مهران بن بازان. جيش سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني ال 12,000 دول عسكر بهم سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني في منطقة اسمها النخيلة من البويض، وجعل الجيش كالآتي. نمرة واحد، القلب سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني موجود في القلب. الجناح الأيمن بتاعه بشير ابن الخصاصية، سيدنا بشير ابن الخصاصية. الجناح الأيسر سيدنا بسر ابن أبي رهم، بسر ابن أبي رهم. وجعل سيدنا المثنى ابن حارثة الشيباني على المشاة أخوه سيدنا مسعود ابن حارثة الشيباني، وجعل على الفرسان أخوه برد الثاني المعنى ابن حارثة الشيباني رضي الله عن الجميع. وجعل طبعا في الاحتياط كتيبة احتياط عين عليها سيدنا مزعور ابن عدي، مزعور ابن عدي. احنا قلنا ان دي كانت في 13 رمضان سنة 13 هجرية، يبقى كانوا صايمين عشان رمضان. امر المثنى ابن حارثة الشيباني الجيش انه يفطر في اليوم ده، لان ده ايه هيقوي الجيش على القتال. سبحان الله، نفس الامر ده عمله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة 20 رمضان سنة 8 هجرية، وقال ان الفطر اقوى لكم يعني هيقويكم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قدامهم كلهم كلوا شرب عشان يبقى هو قدوة، حتى لما بلغوا بعد كده ان البعض برضه لسه صايم قال اولئك العصاة، دول بقى العصاة، ان اذا كنت انا افطرت يبقى خلاص بقى. استعد جيش سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني، لكن طبعا ما حدش بيبدا القتال الا لما ياخد التكبيرات. سيدنا المثنى هو اللي يدي الامر بالتكبيرات. المسلمون متحفزون ليه؟ لان منهم ناس حضروا معركة الجسر اللي استشهد فيها 4,000 من المسلمين، 2,000 في المعركة قتلى و2,000 غرقى في نهر الفرات. فواحد من دول اسمه المستقتل، اللي طالب القتل يعني طالب القتال، بيستعجل القتال ليه؟ عايز يسخر من اللي حصل في معركة الجسر تفسيرا عن ذنبه. الاخ ده راح طالع مرة الصف قبل الجيشين ما يلتحموا، وعايز يجري يعني مستني مفصل ايه، اوعى سبوني. فقال المثنى بن حارثة الشيباني القائد، ما بال هذا يخرج عن الانضباط فيتقدم الصف؟ مين ده اللي طلع بره ده؟ انا لسه ما عطيتش امر بالقتال. قالوا هو ممن فر من الزحف يوم الجسر، وهو يريد ان يستقتل يعني تكفيرا عن فعلته يعني. لا ما عندناش دي. فقرعه سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني بالرمح تأديبا له على اخلاله بالانضباط، ثم قال له، لا ابلك، الزم موقفك، فإن أتاك قرنك فأعنه عن صاحبك، ولا تستقتل. فأجابه الفارس، إني بذلك لجدير. درس كبير في الانضباط العسكري عند المسلمين. المسلمين مش درويش بتوع فتة والله حي يقولوا يلا اطلع كله يلا غلق. لا، في انضباط. ولذلك شفنا سيدنا أبو عبس بن جحا رضي الله عنه وأرضاه في فتح خيبر في شهر المحرم سنة 7، لما برضه كان لابس الخوذة وطالع كده ايه خارج يعني الناقة بتاعته بتجري قدام وهو عليها، وبعدين امر النبي صلى الله عليه وسلم بالقبض عليه وعمل له استجواب مجلس عسكري وتحقيق. قال ما لي اراك تقدم الصف ولا تسير معهم. هو ما كانش فاهم ان دي مشكلة يعني، وكان فاهم الموضوع اكبر من كده. فقال قلت يا رسول الله ناقتي نجيبة، يعني الناقة بتاعتي بتجري بسرعة بس والموضوع كده يعني. قال له بس. اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لكن عشان يدينا درس في الانضباط العسكري، انضباط عسكري حش يتحرك الا لما ياخد الامر. طيب هنا استعد بقى المسلمون واستعد الفرس. سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني عطى تعليماته بان اشارة الهجوم تكون التكبير 3 مرات، وبعدين التكبير الرابعة تبقى الهجوم على طول. يعني نكبر 3 تكبيرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، على بعد طبعا يعني على فترات بين كل واحدة والتانية، الله أكبر. الرابعة دي معناها إيه؟ تقدم على طول القتال. الفرس طبعا لم يمهله سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني إنه يكبر التكبيرة الإيه؟ الرابعة بتاعة الهجوم. أول ما سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني قال التكبيرة الأولانية، هم افتكروا ان هي دي بقى اللي ايه اللي هيبقى فيها القتال، راحوا على طول هم اللي ايه اللي هجمين على المسلمين وبدأوا بالهجوم على المسلمين وعملين صوت مزعج عشان يرهبوا المسلمين، عايزين يطلعوا أصوات كده إيه عشان تضعف معنويات المسلمين. أول ما سمع سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني الصوت ده قال إن الذي تسمعون فشل، إن الذي تسمعون فشل، خش في دماغي الكلام ده، فألزموا الصمت وأتملوا همسا، التزموا بالصمت وأتملوا همسا. اللي يقول للثاني كده يقول له صوت واطي، صوت واطي هكذا، وحيبتدي بقى المعركة بقى. فبدأت المعركة بالالتحام. سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني بيبص كده في جيشه فوجد خللا في صفوف بني عجل، الصفوف بتاع بني عجل مش منتظمة، القلة كده وفيها قلق، خلل كده مش كاملة كده ومش منتظمة. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، لا دي فيها خلل دي. فأرسل إليهم على طول وراح بعت لهم واحد وقال لهم قول لبني عجل دول إن الأمير والمثنى بن حارثة الشيباني يقرأ عليكم السلام ويقول لا تفضحوا المسلمين اليوم، يعني اعدلوا صفوفكم، اعدلوا الصفوف بتاعتكم وتوازنوا فيها وبقوا كويسين، ها بسرعة. راح الأخ ده فعلا قال لهم، ينظر سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني يلاقي الصفوف بتاعتهم اتعدلت على طول، فالحمد لله حمد الله تبارك وتعالى. هم شافوه يضحك فرحا، يضحك من الفرح بعد ان استقام الصف بتاعهم، شوفوا الانضباط لدرجه ايه، وفي وسط المعركه ويبعث ويقول لهم اعدلوا صفوفكم لا تفضحوا المسلمين اليوم، يعني اعدلوا صفوفكم. احتدم القتال، اراد سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني ان يستعجل النصر، فكر في ايه، ان هو يقتل القائد بتاعهم المجرم مهران ابن بازان لانه مشرك بس ابوه مسلم سبحان الله. وفعلا ركز سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني الهجوم على القلب اللي هو فيه مهران ابن بازان، وفعلا اضطر مع قوة الضغط على القلب ومقتل مهران ابن بازان على يد سيدنا المثنى ابن حارثة الشيباني. في بعض الروايات بتقول ان هو قتل على يد جرير ابن عبد الله والمنذر ابن حسن، مش مشكله، خير كله خير، المهم هو غفل 60 داهيه ومات وخلاص. لكن سيدنا المثنى ابن حارثة الشيباني ركز بالضغط على القلب بعده الى الخلف وقع يعني، وتم بالفعل قتل مهران ابن بازان، وكذلك تم قتل شهر براز اللي كان موجود، واللي قتله قرط ابن جماح. بعد ذلك بدأت عملية القتال في القلب عشان يزحزحوه، وبالفعل تم اختراقه، وشرع الرجال في الهرب كله جري، لأن القلب خلاص الخنخن تقدر تخش من القلب وبعدين تضرب على اليمين وتضرب على الشمال، ما يمنع وما يفرق عندهم، يبقى انتهت خلاص. وفعلا كله بدأ يهرب، واشتغل بقى المسلمون تقتيل في جيش المشركين، حتى انفصل جيش المشركين الى قسمين فعلا، الميمنة والميسرة، وبدأ المسلمون في ضرب كل قسم لوحده، ضغط شديد جدا جدا عليه، عملوا فيهم مقتلة عظيمة. احنا شفنا ان عدد القتلى في المشركين 100,000، هم عددهم كله 120,000، تخيل الرقم. لكن هنا في هذه المعركة اكرمنا الله عز وجل باستشهاد سيدنا مسعود ابن حارثة الشيباني، اخو المثنى ابن حارثة الشيباني اللي كان عينه سيدنا المثنى قائد على المشاه. شوف بقى هو مصاب وحيموت سيدنا مسعود ابن حارثة الشيباني، وينادي في القوم بحماس شديد وهو يقول يا معشر بكر بن وائل، قبلته يعني، يا معشر بكر بن وائل ارفعوا راياتكم رفعكم الله، ارفعوا الرايات بتاعتكم، انا بموت مش مشكلة، لا يهولنكم مصرعي، ايه يعني لما اموت يعني، حاشا تأثر بموت، انا شهيد الحمد لله. واستشهد. ولما علم المثنى بن حارثة الشيباني، اقول هو قائد الجيش، باستشهاد سيدنا مسعود ابن حارثة الشيباني اخوه قائد المشاة، يعمل ايه، يوقف المعركة عشان اخوه ولا كده وكده، لا ابدا. قال سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني تعليقا على استشهاد اخوه مسعود بن حارثة الشيباني قائد المشاة، يا معشر المسلمين لا يروعكم مصرع أخي، ولا واحد فيكم يتهزم لأخويا مات يعني، مش مشكلة أبدا. فإن مصارع خياركم هكذا. ده اللي ربنا بيحبه هو اللي يموت الموتة الحلوة دي، يموت شهيد في سبيل الله تبارك وتعالى. ما احنا كلنا هنموت، لكن لما تموت شهيد في سبيل الله تنطبق بقى الآيات الجميلة سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فعل مضارع مش رزقوا، لا يرزقون، يعني يجرى عليهم الرزق. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل، إلى آخر الآيات. فعشان كده سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني قال لهم تعليقا على استشهاد أخي مسعود بن حارثة الشيباني: يا معشر المسلمين لا يروعكم مصرع أخي، فإن مصارع خياركم هكذا. انتصر المسلمون 12,000 على الفرس 120,000، وتم قتل 100,000 مشرك من الفرس. ولذلك شوف بقى الدرس اللي جاء، درس مهم جدا جدا والله، يخلي بالنا بقى. لما شاف سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني ان الهزيمة عمت الفرس وكلهم بيموتوا والمسلمون زنقينهم زنقة جامدة وتقتل فيهم بقى انتقاما لمعركة الجسر، عمل ايه بقى؟ اراد المثنى بن حارثة الشيباني القائد انه يمنح اللي فاضل من جيش المشركين انه يعدي على الجسر على نهر الفرات ويرجع تاني. ليه؟ عايز يزنقهم لان هم عايزين يعبروا من الشاطئ الغربي على ايدك الشمال الى الشاطئ الشرقي على ايدك اليمين، الحته اللي كانوا فيها قبل ما يعبروا قبل المعركه. عمل ايه سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني؟ اعطى اوامره بقطع الجسر. طيب الفرس اللي موجودين بقى هيعملوا ايه؟ اتزنقوا، يبقى هيعملوا ايه؟ مفيش رجوع بقى، يبقى يا اما القاتل يا يموت. الله، طب ما انت كده هتخليهم يستأسدوا في القتال، ده هم لو كانوا عايزين ينسحبوا سيبهم اديهم فرصه يمشوا الا اذا كنت متمكن منهم تماما يعني. انما هو قطع الجسر عليهم وعم القتل فيهم، ولذلك شفنا 100,000. ولذلك بعد المعركه قال لي بقى سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني، شوف الكلام الجميل اللي يكتب ميه الذهب، شوف الكلام الجميل الحلو هقوله كله كلمة حلله، مع انه يعني دي كانت خير وجابت نتائج طيبة، بس طب وماذا لو كان العكس؟ فعلق سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني على انه هو قطع الجسر على المشركين علشان ما يرجعوش تاني وعم فيهم القتل، بيقول بقى تعليقا على اللي حصل منه ده، بيقول: لقد عجزت عجزة وقى الله شرها. الحمد لله كان ربنا وقال شر اللي انا عملته ده فطلع خير الحمد لله. لقد عجزت عجزة وقى الله شرها بمسابقتي اياهم الى الجسر وقطعه، لما قطعت عليهم الجسر عشان ما ايه ما يعبروش الى الشاطئ الشرقي، حتى احرجتهم. بص الكلام: فاني غير عائد الى ذلك، فلا تعودوا ولا تقتدوا بي ايها الناس، فانها كانت مني زلة. دي كانت غلطة، ما حدش يعمل زي ما عمل، لا ينبغي احراج احد الا من لا يقوى على امتناع. يعني ايه؟ بيقول لقد عجزت عجزة، انا غلطت غلطة وقى الله شرها، خلاص الحمد لله بس ربنا وقال شرها. ايه الغلطة دي؟ بمسابقتي اياهم الى الجسر وقطعه، لما رحت قطعت الجسر عليهم علشان ايه ما يرجعوش، حتى احرجتهم. ما هو صح، عملهم احراج اهو، يعني مفيش وراك جسر هتروح، هتعمل ايه بقى؟ يبقى يقاتل يتموت، لا قاتل بقى يمكن اقتل يمكن اغلب، هتخليهم يستأسدوا. ولذلك راح قايل: لقد عجزت عجزة وقى الله شرها بمسابقتي اياهم الى الجسر وقطعه حتى احرجتهم، فاني غير عائد الى ذلك، انا مش هعمل كده ثاني مرة، فلا تعودوا، ما تعملوش انتوا كده كمان، ولا تقتدوا بي ايها الناس، فإنها كانت مني زلة. دي كانت غلطة ما أنا غلطت. إيه بقى؟ لا ينبغي إحراج أحد إلا من لا يقوى على امتناع. يعني ايه؟ لو انت متأكد ان اللي قدامك ده خلاص مفيش شيء ده فيه، خش واقتله، موته صح، لكن ما تحرجوش وتقويه وتخليه يستأسد عليك. ممكن هنا الايه الميزان ينقلب لصالحه هو، لان لما نيجي نزنق ناس في لحظة ويكونوا خلاص هيموتوا هيموتوا، الله، طب ما نموت ليه بقى؟ طب ما نيجي نقاتل يمكن احنا نموتهم فيستأسدوا عليك، فيستأسدوا عليك. انما من لا يقوى على امتناع اقتله وقربه، انما الثاني ما تخلوش يستأسد عليك. هذه غلطة عملها ابن المثنى بن حارثة الشيباني، بس يشوف القائد بيعترف بخطئه وبيقول فلا تقتدوا بي ايها الناس فانها كانت مني زلة، انا غلطت، ولا تعودوا من ذلك اني غير عائد، لا مش عامل كده ثاني مرة، ها وهكذا. لكن الحمد لله رب العالمين ان من فضل الله كان الخطأ ده في صالح المسلمين الحمد لله، لان لو كان العقل كان استأسد العدو، استأسد كان العدو بقى هذا ايه يقوى بقى، ليه؟ لان خلاص ده انت ميت ميت، لا اشتغل بقى يمكن تعيش، وهكذا. وكانوا استمادوا في القتال والاستئسار، لكن ده ما حصلش الحمد لله. من فضل الله تبارك وتعالى ان انهزم الفرس ورجعوا بقى، اللي قدر منهم يرجع يقدر يفر بقى يروح يمين يروح شمال. على طول سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني اراد متابعة المنهزمين، ودي اهم حاجة، شتت المنهزمين دول احسن هيتجمعوا تاني، ولو اتجمعوا تاني هيجوا عليك، ممكن الميزان يقلب ضدك بقى، علشان كده على طول كان وراهم. نادى سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني في الناس وركز على جرير بن عبد الله قبيلة بجيلة، لان هو عارف ان لهم الربع الخمس عطونهم سيدنا عمر بن الخطاب، وكذلك اللي كانوا عايزين يستقتلوا، ها فرصة بقى تعال يلا اخويا اشتغل بقى، ها من منهزم الجذع، ومنهم اللي كان بيستقتل ده وعايز يروح بسرعة، طب يلا طلع همك واجري بقى يلا، ها اجري وراه. فكان اول من تطوعوا الى المطاردة، امر المثنى بن حارثة الشيباني بالجسر الذي قطع فعقد لهم، ثم انطلقوا في المطاردة. يلا هيطردوهم بقى، عددهم 6000 مسلم في المطاردة دي من 12000، عبارة عن 2000 من بجيلة و 4000 من بتوع الجسر. وطبعا بتوع الجسر دول مش مستنيين حد يحمسهم، هم عايزين ينتقموا من اللي حصل معاهم في الجسر. وكان القادة في المطاردة سيدنا جرير وسيدنا عاصم وسيدنا عاصم. انتصر المسلمون انتصارا باهرا وشتتوا بقى الناس دي كلها، وكان عدد القتلى من المشركين 120000، 100000 قتيل. ولذلك انتقل المثنى ابن حارثة الشيباني الى الحيرة بجيشه، فعاد قادة المطاردة الى الحيرة بعد ما اتموا المطاردة دي. يعني بعد ما خلصوا المطاردة دي اللي متبقي من الفرس في معركة البويضة الطاحنة في 13 رمضان سنة 13 هجرية، عادوا إلى الحيرة مرة ثانية فلقوا أن سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني دخلها ثاني. يبقى الحمد لله رب العالمين رد المسلمون اعتبارهم وخدوا بثأرهم في هزيمة الفرس في البويضة الطاحنة جراء ما عملوا مع المسلمين يوم الجسر. لكن الحمد لله استفادوا طبعا من معركة الجذع، فما كرروش خطأ عبور نهر الفرات. كان من عوامل النصر يوم البويبدي عوامل 7 تقريبا، نجدها بسرعة جدا، اختيار الارض كان اختيار مناسب جدا جدا وما عبروش، الخطة المناسبة اللي حطها في المثنى بن حارثة الشيباني مركز فيها على القلب وعجل فيها بموت مهران ابن بازان، 3 الروح المعنوية المرتفعة للجيش المسلم اللي عايز يعوض الهزيمة في معركة الجسر في 23 شعبان سنة 13 هجرية، 4 الانضباط العسكري اللي شفناه في المستقبل اللي كان عايز يخش ده ورجعه سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني، واللي شفناه في صفوف بني عجل لما عدلوا من وضعه، استشهاد سيدنا مسعود بن حارثة الشيباني وهو بيستشهد ويقول الكلام الجميل ارفعوا راياتكم رفعكم الله. فكل هذه عوامل النص طيبة جدا جدا جدا، اختيار الارض والخطة المناسبة والروح المعنوية والانضباط العسكري، اعتدال صف بني عجل والمستقتلون، واستشهاد سيدنا مسعود. كان انتصار المسلمين في البويب في 13 رمضان سنة 13 هجرية من أكبر عوامل النصر في القادسية بعد كده اللي كانت سنة 15 بعدها بسنتين. بل إن بعض علماء السيرة زي ما قلنا بيقولوا إن البويب أهم من القادسية. ليه؟ بيقولوا البويب كان عدد المسلمين 8000 و4000 مع سيدنا المثنى يبقوا 12000 والفرس 120000. طب عدد القتلى من الفرس 100000. بص بقى النسبة والتناسب بقى. طيب والمسلمون في القادسية كان عددهم كام؟ 30000. جالهم مدد 10000 يبقى عددهم 40000. خلي بالك في البويب كانوا 12000 هنا 40000 المسلمون. طب والفرس؟ الفرس كانوا في البويب 120 وكانوا في القادسية 120000 برضه. طب عدد القتلى بقى من الفرس في معركة القادسية كان كام؟ 40000 على الأقل. طيب وهنا كان عدد القتلى في البويب 100000. يعني كان عدد المسلمين أقل في البويب وعدد القتلى من المشركين أكثر. هنا عدد المسلمين في القادسية أكبر وعدد القتلى من المشركين أقل. لو عملت نسبة بينها وبين معركة القادسية بين البويب الطاحنة اللي كانت في 13 رمضان سنة 13 هجرية وبين معركة القادسية اللي كانت يوم الخميس 13 شعبان سنة 15 هجرية واستمرت ليوم الحد 16 شعبان سنة 15 هجرية. بكده انتصر المسلمون في معركة البويب الطاحنة وانتهت المعركة وعاد المسلمون بعد هذا النصر إلى الحيرة كما رأينا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.